ذكر المصنف في الصفحة التاسعة العبادة في التشريع الإسلامي، وقلنا سابقا أن المصنف يبحث في هذا الكتاب مقامين أو جزئين، الجزء الأول يكون في باب العبادات والجزء الثاني يكون في باب المعاملات. يقدم مقدمة وهي العبادة في التشريع الإسلامي. من الواضح لديكم أخوان على ما تقدم في الكتب الفقهية والأصولية أن التشريع الإسلامي ينقسم إلى أقسام مختلفة، ونقصد من التشريع الإسلامي بمعنى أن الشارع جل وعلا يجعل الأحكام على الإنسان من أجل تنظيم حياته، سواء في عباداته، في معاملاته، في عادياته، ففي جميع شؤون حياته يشرع المولى تشريعا من خلاله ينظم حياة الإنسان. ونعلم أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، إذن لا بد من وجود تشريع، وهذا التشريع ينظم حياة الإنسان. عندما نأتي إلى التشريع، تارة تكون التشريعات في باب العبادات، وأخرى تكون التشريعات في باب المعاملات. باب المعاملات يأتينا في الجزء الثاني، وأما التشريع في باب العبادات. المصنف يعبر بتعبير دقيق فيقول: والعبادة تعني كل عمل لا يسقط أمره إلا إذا قصد به القربة إلى الله سبحانه وتعالى. هنا عندما نأتي إلى بيان المصنف، قال: والعبادة، ولا بد أن نقف على الفرق ما بين العبادة وبين التعبد. ما قال المصنف والتعبد هو كل عمل يسقط، وإنما عبر بمن؟
بالعبادة.
عبر بالعبادة. فما هو المراد من العبادة؟ ما هو المراد من التعبد؟ العبادة هي الفعل الذي يشترط فيه قصد القرب، اللي هو بالمثل الموجود واللي موجود بالكتاب. العبادة الفعل الذي يشترط فيه قصد القرب. أما بالنسبة إلى التعبد، التعبد هو الفعل الذي أمرنا الله به، ولا بد من قبوله، ولا بد من أخذه، بمعنى أن المولى عبدنا بذلك الشيء، ولا يحق لنا الاعتراض، ولا يحق لنا أن نناقش بأن هذا الفعل لماذا أوجبه الله علينا. وإنما عندما نقول هذا الفعل فعل تعبدي، بمعنى أنه المولى عبدنا بهذا الفعل، والشارع له غرض بتعبيدنا بهذا الفعل، بمعنى أنه لا يكون هناك مجال، لا يكون هناك مجال لاكتشاف الملاك من قبل العبد. الآن مثلا من حقنا أن نسأل: لماذا صلاة الصبح ركعتين؟ لماذا صلاة الظهر أربع ركعات؟ أن حق نناقش هذا لو قضية تعبدية. القضية التعبدية أنه الفعل الذي لا بد أن نأخذه تعبدا، ولا نناقش أو ولا يمكن أن نعرف الملاك الذي من خلاله جعل المولى هذا الفعل فعلا تعبديا. إذن الصور بعد صار الفرق واضح بين العبادة وبين التعبد. العبادة كل فعل يشترط فيه قصد القرب. التعبد هو الفعل الذي جعله المولى على العبد ولا بد من قبوله، ولا يحق للعبد أن يناقش أو يعرف ملاك ذلك الحكم التعبدي. الآن عندما قال المصنف والعبادة تعني كل عمل لا يسقط أمره إلا بما هو وواضح لدينا أن الأمر هنا لا يختص بمن خوان، لا يختص بالأوامر الإلزامية، وإنما تكون شاملة للأوامر الاستحبابية. فهنا نحن نعلم أن المستحبات كذلك هي أوامر من الله جل جلاله، ولكن سمح لنا أن نرتكب الطرف المقابل أو الطرف الآخر. الاستحباب يعني يجوز تركه، فإذا سمح لنا بجواز الترك، ولكن نفس العمل الاستحبابي، احنا نريد الآن نمتثل العمل الاستحبابي، مثلا نريد نروح نزور ومستحب الزيارة، الآن عندما نصلي ركعتي الزيارة فهم مستحبة، زين إذا هذا أمر استحبابي لو استحبابي، إذا لابد كذلك من قصد ماذا؟ كذلك لا بد من قصد القربة. إذن كلام المصنف عندما يقول لا يسقط أمره أعم من الإخوان، أعم من الأمر الإلزامي ومن الأمر الاستحبابي. الآن من يقول المصنف لا يسقط أمره، لا يسقط أمره، يعني الإنسان إذا امتثل مثلا صلاة الفجر يسقط الأمر لما يسقط؟ يسقط. الإنسان مثلا راح صلى صلاة الزيارة عند حضرة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، إذن يسقط الأمر باستحباب الزيارة لما يسقط؟ إذن يسقط. وقفة أصولية، وقفة أصولية. نرجع للحلقات. الآن بالامتثال عندما تصلي صلاة الفجر ماذا يسقط عنك؟ يسقط نفس عنك نفس الأمر، يعني نفس الجعل الذي جعله الله على عباده. عندما تذهب إلى الحج هل يسقط الأمر بالحج لله على الناس؟ حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بمعنى الجعل الذي جعله المولى على عباده، هذا الجعل هو الذي يسقط بالامتثال؟
فعليته يسقط.
فإذا بلا ريب نقول فرق بين الجعل وبين مقام المجعول. الجعل الذي هو تشريع الحكم الشرعي على العبد، الجعل لا يسقط إلا بالنسخ. الجعل لا يسقط بمن؟ إلا بالنسخ. أما المجعول، أما المتعلق، فيسقط بالامتثال. إذا المجعول يسقط بالامتثال. إيش نقصد من المجعول؟ ماذا نقصد من المجعول؟ اختلف الأصوليون في المراد من المجعول. منهم من قال أنه بالنسبة إلى المراد من السقوط بالامتثال هو المجعول، والمجعول هو ماذا؟ هو مجموعة من القيود والشروط التي متى ما اكتملت أصبح الحكم فعليا في ذمة العبد. البعض الآخر قال لا، الذي يسقط كما يقول السيد الشيخ الطابة راه، الذي يسقط بالامتثال هو فعلية الحكم الشرعي، محركية الحكم الشرعي. الحكم الشرعي قبل الامتثال بمحركية للعبد لو ما بمحركية؟ فيها محركية ينفع العبد للامتثال عليكم السلام. إذا الحكم الشرعي والجعل الشرعي قبل الامتثال بلا ريب ماذا يوجد فيه؟ توجد فيه محركية. بعد الامتثال هذا الأمر أو هذا الجعل بلا ريب لا توجد فيه ماذا؟ لا توجد فيه محركية. إذن إما أن نقول أن الذي يسقط بالامتثال إما أن نقول هو المجعول على رأي، أو نقول أن الذي يسقط بالامتثال هو الفعلية، فعلية الجعل أو فعلية المجعول أو فعلية الأمر أو فعلية الحكم الشرعي، عبر بما شئت. بالنتيجة هذا الأمر بعد به فعلية لتحريك العبد، لو ما به فعلية لا توجد فيه فعلية. إذن عندما نقف مع كلام المصنف حفظه الله وقال كل عمل لا يسقط أمره، ماذا يقصد من الأمر؟ الأمر يعني الجعل، الأمر يعني الجعل في عبارة المصنف المجعول، أو المراد من الأمر يعني فعلية الأمر. هذا لا يمكن التسليم بأن المراد من الأمر يعني الجعل، لأن الجعل لا يمكن رفعه أو لا يمكن سقوطه بالامتثال، وإنما الجعل يمكن رفعه يمكن نفيه عن طريق النسخ. فإذا المصنف يقصد والله العالم من سقوط أمره يعني سقوط ماذا؟ يعني سقوط الفاعلية، يعني سقوط المحركية، لا أو المجعول، لا أن المراد من الأمر هو الجعل. واضح إلى هنا؟ المصنف يقول هذا العبادة ماذا يقابلها؟ يقابلها التوصلي، والتوصلي كما نعلم أخوان هو كل عمل لا يتوقف سقوطه أو سقوط أمره على قصد القربة حين الامتثال. فإذا لا قصد القربة يتوقف على قصد الامتثال، ولا حصول الثواب يتوقف على ماذا؟ على قصد الامتثال. إذن لأنه التوصلي لا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه ثواب. نعم الآن مثلا بالنسبة إلى الإنسان يريد أن يشرب الماء، مباح، يستطيع بشرب الماء أن ينوي التقوي بشرب هذا الماء على العبادة، أو مثلا يريد أن يغسل ثوبه، غسل الثوب توصلي، ولكن بإمكانه أن يجعل هذا العمل التوصلي عمل العبادية بأن يقصد من خلال غسل هذا الثوب على أن يكون ساترا علما ساترا لبدنه حين الصلاة. فإذا ليس جميع الأفعال التوصلية لا يمكن أن نتقرب بها إلى الله جل جلاله، وإنما العمل أو الفعل التوصلي على القاعدة لا يشترط فيه قصد القربة ولا يتوقف الثواب على قصد القربة. هذه القاعدة الأولية. نعم في بعض الحالات بالإمكان أن العمل أو الفعل التوصلي بإمكاننا أن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في الأمثلة القديمة. الآن وقفة سريعة، كذلك لا بد أن نذهب إلى علم الأصول. إلى هنا أخوان فرقنا بين العبادة وبين التوصل عن طريق قصد القرب، فقلنا أن العبادة هو كل عمل لا يسقط إلا بقصد الانتفاع، إلا بقصد القرب. أما التوصل هو العمل الذي يسقط ولا يتوقف سقوطه على قصد الانتفاع أو قصد القرب. إذا فرقنا بين التعبد وبين التوصل، أو بتعبير أدق بين العبادة وبين التوسل الفرق بينهما بمن وبمن صرفها بقصد القرب. العبادة يشترط فيها قصد القرب، التوسل لا يشترط فيه قصد القرب. سؤال، هل هذا الفرق بين التعبد بين العبادة وبين التوسل هذا الفرق هو الفرق الوحيد بينهما؟ عندما نذهب إلى علم الأصول نجد أنهم قد فرقوا ما بين التعبديات وبين التوصليات بفروق عدة، منها مثلا أن التعبدي هو ما لا يسقط إلا بفعل الإنسان نفسه. إذن التعبدي نفس الإنسان لا بد أن يقوم به، أما التوصلي يسقط بفعله وبفعل غيره، يعني لا يتوقف سقوط التوصلي على أن يمتثل الإنسان ماذا؟ التكليف بنفسه، وإنما يصح أن يمتثله ويصح أن يمتثله غيره. إذن هذا فرق، هذا فرق بين التعبد وبين ماذا؟ وبين التوصل. فرق ثالث، التوصل بمعنى ما يسقط ولو بالحصة الصادرة عن المكلف اضطرارا، وأما التعبد هو الفعل الذي لا يسقط إلا بإتيان المكلف له طوعا واختيارا. إذا صار فرق، إذن التعبدي لا بد أن تقوم به ماذا؟ اختيارا ومن دون حالة اضطرار. أما التوصلي ما يكون صادرا عن ماذا؟ عن اضطرار. إذن فرق ما بين التوصلي والتعبدي عن طريق الاختيار والاضطرار. فرق آخر، التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بإتيانه ضمن فرد محرم، حتى لو كان الفرد محرما فالتوصل ماذا؟ يسقط. الآن أنت تركب على دابة مغصوبة وتذهب بها إلى الحج، يتحقق المقدمة تتحقق لما تتحقق؟ تتحقق. أما التعبدي، التعبدي لا يسقط، لا يسقط إلا بإتيانه ضمن فرد محلل، ولا ينطبق على فرد ماذا؟ على فرد محرم. إذا صار التفريق وين؟ بالحلية وبالحرمة.
عليكم السلام.
عليكم السلام. إذا أصبح هناك فرق بين التعبديات وبين ماذا؟ وبين التوصليات. المصنف حفظه الله اختار احد هذه الوجوه من الفروق ما بين التعبد وبين ماذا؟ وبين التوصل، وهو ان التعبد او العباده، وبتعبير ادق العباده، ما يتوقف سقوطها على قصد الامتثال، واما بالنسبه الى التوصل ما لا يتوقف سقوطه على ماذا؟ على قصد الامتثال. إذن المصنف يريد أن ينبهنا إلى شيء، ما هو الظن؟ يريد أن ينبهنا المصنف أنه أنت يا أيها الباحث، يا أيها العالم، لابد عليك أن تذهب إلى علم الأصول، هنا تكون تحرر المطلب. أنت ما هو مختارك من التفريق ما بين العبادة والتوصليات؟ لابد أن تحرر هناك في علم الأصول اختيارك لمن؟ اختيارك لأحد وجوه الفرق ما بين التوصل وبين ماذا؟ وبين التعبد. فإذا حررت المطلب هناك في علم الأصول، فعندما تأتي إلى علم الفقه فأنت تعلم أن مرادك من العبادة والتوصل هو هذا الفرق، وبلا ريب توجد ثمرات متعددة ما شاء الله تعالى ما بين كل وجه من هذه الوجوه للتفريق ما بين التعبد والتوسل. فإذا المصنف يريد يرشدنا علما يريد إرشادنا أنه لا بد عليك أن تذهب إلى علم الأصول تحرر هناك. أنت ما هو رأيك؟ رأيك في التفريق ما بين التعبد والتوسل ما هو؟ مو مباشرة أن نقول الفرق بينهما القرب وعدم القرب، لا، واضح أنه هذا مبتني على ماذا؟ هذا مبتني على اختيارنا في علم الأصول، ما هو مختارنا هناك، أن نختار الفرق الأول، الفرق الثاني، الفرق الثالث، الفرق الرابع. من أحب أن يتوسع بالتفريق ما بين التعبديات والتوسليات يراجع بحوث السيد الهاشمي الجزء الثاني صفحة 63، التفريق ما بين التعبدي والتوسلي. زين أخوان، عندنا ملاحظة يشير إليها المصنف قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة. خلينا نقرأ العبارة أخوان. العبادة في التشريع الإسلامي، ينقسم التشريع السيد العبادة في التشريع الإسلامي ينقسم التشريع الإسلامي إلى أقسام مختلفة، أحدها العبادات، في قبال عندنا معاملات، عندنا كذا، عندنا كذا، وهكذا. والعبادة تعني، خلونا خط تحت العبادة إشارة إلى أخوان إلى أن العبادة غير التعبد، العبادة غير التعبد، العبادة تعني كل عمل لا يسقط أمره، خلونا خط تحت أمره، يعني مراد من الأمر ماذا هنا؟ المجعول أو الفعلية، المجعول أو الفعلية. زين، إلا إذا قصد كل عمل لا يسقط أمره إلا إذا قصد به القرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويقابل العبادة، ويقابل العبادة، كيف تريد تقول ويقابله أو ويقابلها؟ إذا قلت تعبدي، إذا قلت عبادة، ويقابله التوسل، يعني ويقابل الفعل العبادي أو العبادة، عبر بما شئت، ويقابله التوسل، فلا يتوقف سقوط أمره، فلا يتوقف سقوط أمره، أعبر على قصدها، على قصد من؟ على قصد القربة، بل استحقاق الثواب يتوقف على قصد القربة. شنو يعني استحقاق الثواب يتوقف على قصد القربة في التعب في التوصليات؟ بينا الآن. قصد الثوب، قصد الثوب توصل لو متوصل تقدر تخلي تحصل من خلال ثواب لو ما تقدر تتقوى به أو تقصد به أنه تستر بدنك أو تستر عورتك في الصلاة. إذا سقوط الأمر، سقوط الأمر، الأمر بغسل الثوب المتنجس، يتوقف سقوط الأمر على قصد الامتثال، لا يتوقف. أما حصول الثواب، فرق بين قصد الأمر واضح بالنسبة إلى السقوط، وبين قصد الامتثال بالنسبة لمن؟ إلى الثواب. فأنت حصل الثواب، ليش قال فقط قصد الأمر نحتاجه في حصول الثواب؟ لأن الأمر التوصلي يسقط سواء قصدت أو لم يقصد، سواء نويت أم لم تنوي. أما بالنسبة إلى الثواب، فالثواب على العمل التوصلي يتوقف على ماذا؟ يتوقف على قصد الامتثال. واضحة الفكرة؟ زين، المصنف حفظه الله يشير إلى مطلب مهم، وهو مقام العبادات لنتمسك مثلا بعبادة الحج أو عبادة الصلاة. عبادة الحج يعني عبادتها مرشد، يعني حتى واحد يعرف صورة الحج، أما الصلاة لا واقع عندنا. الآن عندما تريد أن تصلي، الإنسان مثلا يعلم بوجود أذان، إقامة، تكبيرة، فاتحة، سورة، ركوع، سجود، وهكذا إلى آخر التشهد والسلام. الآن المكلف يعلم بأن هذه أفعال وأعمال ماذا؟ وأعمال مركبة، يعني تتكون من أجزاء ومن شرائط. الآن عندما تريد أن تتوجه للصلاة، عندما تريد أن تنوي ماذا؟ الصلاة، لابد أن تستحضر صورة العمل من الأذان إلى السلام، إحضار صورة العمل. يعني يقول أنا متوجه إلى الصلاة، الصلاة هي صلاة الظهر المكونة من 4 ركعات وفيها أذان ثم إقامة ثم كذا ثم كذا ثم كذا، فهل يشترط حضور العمل مفصلا عند قصد الامتثال؟ نحن ألم نقل أن الواجبات التعبدية أو العبادة التي يتوقف سقوط أمرها على قصد الامتثال، على قصد القربة؟ أنت الآن تقول أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى، سؤال، أصلي صلاة الظهر، شنو اللي حضر بذهنك من صلاة الظهر؟ يعني من الأذان إلى السلام، ها؟ هنا يقول المصنف، يقول عندما ننوي الامتثال وقصد الامتثال لا يشترط حضور العمل في ذهن المكلف تفصيلا، وإنما يكفي حضور العمل ماذا؟ إجمالا. فهنا نقول عندما نأتي إلى هذه الصلاة لا يجب علينا عندما ننوي، قل وياك، عندما ننوي صلاة الظهر أو صلاة الفجر أن نستحضر ماذا؟ أن نستحضر جميع ماذا؟ جميع الأجزاء والشرائط. سؤال، لماذا لا يشترط في قصد القربة إحضار العمل مفصلا من التكبيرة إلى ماذا؟ يقول المصنف عندما نبحث في الأدلة الشرعية لا نجد دليلا يدلنا على قيد زائد على الصلاة، وهذا القيد اسمه إحضار صورة العمل مفصلة. إحضار صورة العمل مفصلة. الآن تقول يا أبا أنا أعلم بوجود ماذا؟ بوجود الفاتحة، بوجود الإخلاص، بوجود الركوع، بوجود السجود، بوجود التشهد، بوجود السلام. هذه أجزاء وشرائط، لا مو أجزاء وشرائط، أجزاء وشرائط. مثلا نقول يا أبا هذه الأجزاء، أجزاء الصلاة شقد؟ 10 أجزاء. لو كان إحضار صورة الصلاة مفصلا، شوي ساعدوني إخوان، لو كان إحضار صورة الصلاة مفصلا هذا قيد زائد لو مو قيد زائد؟ قيد زائد. إذن أجزاء الصلاة شيء بالصفر 11 راح يصير أجزاء الصلاة راح يصير جيد إخوان، لأن أضفت قيدا ولا ما أضفت قيدا؟ أضفت قيدا. هنا إذا أردت أن تضيف شيئا للصلاة قيدا جزءا لحاظا زائدا على أصل الصلاة، ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى دليل، لأن هذه العبادات بلا ريب العبادات ماذا؟ توقيفية. الشارع هو الذي حدد لنا بحثنا بحثنا في الأدلة لم نجد شيء زائد على الأجزاء العشرة اسمه إحضار صورة الصلاة وتفصيلها. الفكرة صارت واضحة؟ فإذا إذا ما عندك دليل إيش تسوي؟ نجري البراءة، لأنه شك في شرط زائد، شك في شيء زائد، فيكون مجرى المن، فيكون مجرى لأصالة البراءة. هذا يا سيدنا بيان بدوي لجريان أصالة البراءة عن صورة أو الجزء الجديد الذي هو تصل صورة امتثال العمل مفصلا على أن يكون هذا قيد أو جزء أو شرط في الصلاة. يقول يا أبي نجر البراءة عن من؟ عن الزائد. ولا شو يركزوا يا إخوان رجاء؟ هكذا مطالب عندما نقف عندها لا بد أن نبحث عن سببها، مو مباشرة تقول ما دام هذا قيد زائد شرط زائد إذا يكون مجرى المن مجرى لأصالة البراءة، وإنما لا لا بد أنت ما دام قلت أصالة البراءة إذا واضح أن البحث يرتبط بمن بمطلب حصولي، صح لا صحيح؟ لا بد أن نرجع هذا البحث إلى بحث حصولي وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر. لابد وين تروح؟ تروح العلم الأصول، هناك تحرر المسألة. دوران الأمر بين الأقل والأكثر، مرة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، ومرة دوران الأمر بين الأقل والأكثر ماذا؟ الارتباطيين. فإذا هناك يكون تحرر أنه هذا بحثنا، هذا بحثنا بالنسبة إلى الصلاة مع هذا القيد، هل هو من الارتباطي أو هو من الاستقلالي؟ ما هو المقصود من الاستقلالي؟ أن الأمر يكون فيه واحدا، فإما قلوا ياك فإما أن يكون قلوا ياك فيه أمر واحد امتثال واحد عصيان واحد، أو لا يمكن أن يكون هناك أمران امتثالان ثوابان، يوجد عصيانان. إذا لا بد أن نحرر المسألة وين إخوان؟ لا بد أن نحرر مسألة في علم الأصول. إذا حررنا المسألة في علم الأصول نعود إلى مقامنا، نعود إلى مقامنا فنرى أن مقامنا هل هو من الارتباطي أو هو من الاستقلال، وهل جريان البراءة شنو أمر مسلم عند جميع الأصوليين، لو يوجد قول آخر بمن بالاحتياط، بلا ريب أن هذا القيد قيد زائد لا مو زائد، قيد زائد مشكوك لو مو مشكوك، مشكوك يعني كل قيد مشكوك يكون مجرى لأصالة البراءة، أخوان ليس جميع الأصوليين قد ذهبوا إلى جريان البراءة بالنسبة إلى القيود الزائدة، وإنما بعض الأعلام ذهب علما ذهب إلى الاحتياط. واضح كيف جاء يرتبط بحثنا مع بحوث علم الأصول؟ فإذا هناك كان رأيك في علم الأصول أنك تبني على الاحتياط في مثل هذه الحالة، إذن ماذا تبني هنا؟ لا بد أن تستحضر العمل مفصلا في مقام الانتفاع. الفكرة صارت واضحة؟ المصنف حفظه الله يبني على أن العمل لا يشترط إحضار صورته مفصلا، وإنما يكفي الحضور ماذا؟ الحضور الإجمالي. نقرأ هذا المقدار وعندنا وقفة. يقول المصنف: ولا يلزم في قصد الفعل العبادي، ولا يلزم في قصد الفعل العبادي استحضار صورته تفصيلا. خلوا لنا خط تحت تفصيلا، لعدم الدليل. لعدم الدليل على ماذا؟ على هذا القيد الزائد، والقيد الزائد هو عبارة عن من؟ استحضار صورة العمل مفصلا. فتجري البراءة، فتجري ماذا؟ البراءة عن من؟
عن التفصيل،
عن استحضار الصورة مفصلة. زين، يعني استحضار صورة العمل مفصلة. ويكفي القصد الإجمالي المنبعث عن أمره سبحانه وتعالى. الآن صلاة الظهر أمر لو أمر؟ يكفي في مقام الامتثال أصلي صلاة الظهر مثلا قربة إلى الله تعالى. أنت عندك علم إجمالي حين القصد، حين القصد صلاة الظهر مثلا مكونة من أربع أجزاء أو من أربع ركع مكونة بصورة إجمالية، هاي الصورة الإجمالية كافية في تصحيح ماذا؟ في تصحيح قصد القربة، يعني في تصحيح الامتثال. زين، نسأل سؤال أخوان. المصنف صحيح قال ويكفي القصد الإجمالي، خلونا خط تحت الإجمالي. أليس من حقنا أن نسأل ما هو دليل القصد الإجمالي؟ المصنف إيش قال فقط؟ نجري البراءة على من؟
على الزائد.
زين، وثبتت لنا الإجمالي. زين، هو الإجمالي شنو دليل؟ نفي شيء لا يثبت ما عداه. ما هو الدليل؟ قول وياه، ما هو الدليل على كفاية القصد الإجمالي؟ الدليل هو، الدليل على ذلك نقول: الألفاظ والعناوين بلا ريب تكون حاكية، تكون مرآة، تكون عناوين مشيرة إلى نفس الفعل. العناوين تكون مشيرة إلى نفس الفعل. فهنا نظرنا إلى العناوين، نظرنا إلى العناوين، نظرنا إلى الألفاظ نظرة ذاتية، لو نظرة طريقية كاشفية مرآتية. مرآتية بلا ريب. الآن عندما تقول زيد لا تنظر إلى الألفاظ أو إلى لفظ زيد نظرة موضوعية، وإنما زيد الذي يكون طريقا إلى ذات زيد، إلى زيد الخارجي. ولذلك المهم عند المكلف أو عند الإنسان حين الكلام ليس اللفظ، وإنما المحكي بهذا اللفظ. ليس المراد عند المكلف هو الألفاظ، وإنما المراد عادة عند المكلف هو ماذا؟ المعنون. فهنا نظر المكلف، نظر المكلف إلى الألفاظ، لو نظر المكلف إلى المعنونات، إلى المعنون. إذن المكلف مثلا الآن زيد، هذا زيد اللي واقف أمامه، مرة تقول زيد، مرة تشير إليه، هي ذيك. إذن ما جبت لفظ زيد، وإنما جئت بما بإشارة. مرة لا تقول لهذا انظر إليه. فإذا المراد عند المتكلم ذات زيد، لو العناوين المشيرة إلى زيد. المراد هو ذات زيد لا العناوين المشيرة. ولذلك أنت في مقام الكلام تستبدل الألفاظ، تستبدل الألفاظ. لأن الألفاظ عادة تؤخذ على نحو الطريقية والكاشفية والمرآتية. إذا النظر كل النظر إلى من؟ إلى المعنون، إلى الفعل، إلى ذات زيد. الآن بعد الجواب صار واضح. الآن المراد في النية صلاة الظهر على هذا العنوان بما هو عنوان ذاتي، أصلي صلاة الظهر. إذا صلاة الظهر هذا العنوان، هذا اللفظ، هذا ننظر إليه في قصد الامتثال نظرة ذاتية موضوعية، لو بما هو حاكي عن من؟ حاكي عن الفعل الخارجي، مرآة عن الفعل الخارجي. إذا المراد بلا ريب هو ماذا؟ هو العمل الخارجي. فإذا المولى، المولى المشرع كل نظره المن؟ إلى الفعل الخارجي، والعنوان لا يكون إلا بنحو الطريقية والكاشفية. إذا بعد العنوان لو أخذ العنوان، عنوان صلاة الظهر على نحو الموضوعية، هنا لابد أن يؤخذ العنوان عنوانا مفصلا. يعني بالنية تقول أصلي صلاة الظهر المكونة من 4 ركعات، أذان وإقامة وإلى آخره. يعني إذا نظرنا إلى العنوان بنظرة موضوعية كلام صحيح، ولكن بلا ريب الشارع ماذا يريد؟ ذات العمل الخارجي، الفعل الخارجي المتعلق. فإذا يكفي العنوان الإجمالي وما يكفي؟ يكفي. المهم الشارع يريد بهذا العنوان الوصول إلى من؟ إلى المتعلق، إلى الفعل. إذا لا يلحظ المولى، لا يلحظ المولى العنوان على نحو الموضوعية، وإلا لو لاحظ العنوان على نحو الموضوعية كلامه يكون صحيح، ولا بد من القصد التفصيلي. ولكن الصحيح هو ماذا؟ الصحيح أن المولى يريد أصل العمل الخارجي المتعلق الخارجي، فتكون النظرة إلى العناوين نظرة إجمالية. الفكرة صارت واضحة؟ زين. يقول ولا يلزم في قصد الفعل العبادي استحضار صورته تفصيلا لعدم الدليل فتجد البراءة، ويكفي القصد الإجمالي المنبعث عن أمره سبحانه وتعالى. ومنه يتضح تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سنة سيدنا